أهلا بك يا صديقي. اليوم سنغوص معا في رحاب مفهوم شيق وعميق يؤثر على كل جانب من جوانب تفكيرنا وسلوكنا، وهو السيطرة الدماغية.
السيطرة الدماغية؟ هذا يبدو مثيرا للاهتمام يا معلمي. هل تقصد أن جزءا من دماغنا يسيطر على الآخر؟ وماذا يعني هذا بالضبط؟
سؤال ممتاز وفي صميم الموضوع. تخيل أن دماغنا كأوركسترا عظيمة فيها آلات متعددة، ولكن في بعض الأحيان قد تكون آلة معينة هي القائد الرئيسي الذي يوجه اللحن العام. السيطرة الدماغية تعني بالضبط هذا، أنها ميل أحد نصفي الدماغ الأيمن أو الأيسر لتولي الدور القيادي أو المسؤولية الرئيسية في تشكيل نمط تفكيرنا وكيف نتصرف وماذا نفعل. وهذا لا يعني إلغاء دور النصف الآخر، بل هو أشبه بتفضيل طبيعي أو ميلا وظيفي. وفي أحيان أخرى قد يعمل النصفان معاً بتناغم وتكامل رائع، كأن كليهما يقود اللحن بخبرة متساوية.
فهمت الفكرة الأولى إذن. ما هي وظائف كل نصف على حدة؟ لنبدأ بالنصف الأيسر، ما الذي يميزه؟
لنفكر في النصف الأيسر كمهندس دقيق، هو المسؤول عن كل ما هو لغوي وتحليلي ومنطقي. إنه الجانب الذي يعشق الترتيب والتسلسل والوضوح. تخيل نفسك وأنت تقرأ كتاباً أو تحلل معادلة رياضية معقدة أو تتبع تعليمات خطوة بخطوة. كل هذا هو عمل النصف الأيسر. هو المعالج الأساسي للكلمات سواء في القراءة أو الكتابة أو التحدث، وهو من يتعامل مع الأرقام بدقة ويفهم التسلسلات المنطقية ويقوم بالتحليل النقدي للأمور. وهذا الجانب تحديداً يميل إليه الغالبية العظمى من الناس في عملية التعلم، حيث يفضلون المعلومات المنظمة والمشروحة بوضوح.
إذن هو المسؤول عن الجوانب الأكاديمية التقليدية التي نعهدها في المدارس والجامعات. هل يمكن ملاحظة ذلك في حياتنا اليومية؟
بالضبط، ملاحظتك دقيقة جداً. معظم مناهجنا التعليمية التقليدية مصممة لتتوافق مع هذا النمط، حيث تعتمد على الشرح اللفظي والتحليل المنطقي وحفظ الحقائق المتسلسلة. في حياتنا اليومية تلاحظ هذا في الشخص الذي يحب أن يضع قوائم مهام منظمة ويحل المشكلات بالبحث عن السبب والنتيجة، ويفضل الحقائق الملموسة والأدلة الواضحة قبل اتخاذ أي قرار. إنه الشخص الذي يرى العالم في خطوات متسلسلة ومنطقية.
رائع. وماذا عن النصف الأيمن؟ إذا كان الأيسر هو المنطق والتحليل، فماذا يقدم لنا الأيمن؟
الآن لننتقل إلى النصف الأيمن، وهو الفنان والمبتكر والمفكر الحر. إذا كان النصف الأيسر مهندساً، فالأيمن هو رسام وفنان وموسيقي. وظائفه تركز على التفكير الإبداعي والنقد البناء وحل المشكلات بطرق مبتكرة وغير تقليدية. هذا النصف يتعامل مع الفنون بجميع أشكالها، من الرسم والموسيقى إلى النحت والمسرح، وهو مركز الخيال والقدرة على رؤية الصور الذهنية والأحلام. كما أنه يفهم الأنماط الكلية ويجيد التفكير المكاني مثل تخيل الطرق والخرائط، وهو أيضاً المعالج الأساسي لمشاعرنا وفهم مشاعر الآخرين.
هذا مثير للغاية. هل تقصد أن شخصاً مبدعاً جداً في الفن أو لديه خيال واسع يكون نصفه الأيمن هو المسيطر؟ وكيف يمكننا تقوية هذا الجانب لدينا؟
نعم، هذا غالبا ما يكون صحيحا. الأشخاص الذين يمتلكون مواهب فنية بارزة أو يبرعون في التفكير خارج الصندوق وتقديم حلول غير متوقعة غالبا ما يمتلكون نصفا أيمن نشطا ومسيطرا. أما عن تقويته فالأمر بسيط وجميل. يمكن تعزيز النصف الأيمن والمساهمة في تنشيطه عبر الانخراط في أي أنشطة إبداعية كالرسم وكتابة القصص أو العزف على آلة موسيقية أو حتى ممارسة ألعاب الألغاز التي تتطلب تفكيراً بصرياً، وكذلك ممارسة التفكير خارج الصندوق أو ما نسميه باللغة الإنجليزية lateral thinking، حيث نحاول رؤية المشكلات من زوايا مختلفة تماماً وابتكار حلول غير تقليدية.
فهمت الآن الفرق بين النصفين، ولكن كيف يؤثر هذا التباين بين النصفين أو سيطرة أحدهما على طريقة تعلمي أنا كطالب؟
هذا هو جوهر الموضوع وعلاقته المباشرة بحياتك كمتعلم. تخيل أن كل طالب لديه مفتاح خاص به للتعلم الفعال. هذا المفتاح هو التوافق مع النصف الدماغي المسيطر لديه. فالشخص الذي يسيطر عليه النصف الأيسر والذي ذكرنا أنه المهندس سيتعلم بشكل أفضل وأسرع عندما تقدم له المعلومات في قوائم منطقية واضحة وتسلسلات خطوة بخطوة وشروحات تحليلية دقيقة. هو يفضل الخرائط الذهنية المنظمة المنظمة والنقاط المرقمة والحقائق المجردة.
وماذا عن النصف الأيمن؟ كيف يتعلم الشخص الذي يسيطر عليه هذا النصف المبدع؟
أما من يسيطر عليه النصف الأيمن فلديه مفتاح مختلف تماماً، هو الفنان والخيال، لذا يتعلم أفضل ما يكون عندما يرى المعلومات في شكل قصص مشوقة أو صور بصرية جذابة أو أنشطة إبداعية تفاعلية. هو يفضل المشاهدة بدلاً من القراءة المجردة والتجارب العملية بدلاً من الشرح النظري فقط، ويستوعب المفاهيم بشكل أعمق إذا ربطتها له بالخيال أو قدمتها له كلغز يتطلب حلاً مبتكراً. بمعنى آخر، هو يتعلم بالتجربة والحدس والاستكشاف.
هذا يفسر الكثير من الاختلافات بين الطلاب. هل الأفضل أن نركز على النصف المسيطر لدينا فقط أم نحاول استخدام النصفين معاً؟
سؤال جوهري يا صديقي، وهنا تكمن قمة الذكاء والتعلم الفعال. أفضل أنواع التعلم وأكثرها عمقاً وتأثيراً يحدث عندما يعمل النصفان معاً في تكامل وتناغم تام. تخيل أنك لا تكتفي بوضع قائمة مهام، وهي وظيفة النصف الأيسر، بل تضيف إليها تصوراً إبداعياً لكيفية إنجازها بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي وظيفة النصف الأيمن. عندما نجمع بين التحليل المنطقي للمعلومات الذي يقدمه النصف الأيسر وبين القدرة على التفكير الإبداعي وابتكار الحلول الجديدة التي يقدمه النصف الأيمن، فإننا نصل إلى مستوى من الفهم والاستيعاب لا مثيل له. هذا هو التفكير الشامل الذي يتيح لنا رؤية الصورة الكبيرة والتفاصيل الدقيقة معاً.
إذن هذا التكامل هو الهدف. كيف يمكننا أن نعرف أي نصف دماغي يسيطر لدينا أو لدى زملائنا؟ هل توجد طريقة عملية لاكتشاف ذلك؟
بالطبع، ولأن التعلم لا يكتمل إلا بالتطبيق، أقترح عليك نشاطاً بحثياً عملياً وممتعاً. الهدف منه هو تحديد نمط السيطرة الدماغية لديك ولدى بعض من زملائك. يمكنك البدء بالبحث عبر الإنترنت عن استبيانات تحديد النصف الدماغي المسيطر أو اختبارات الهيمنة الدماغية. ستجد العديد من الاستبيانات التي تتكون من أسئلة تقيس ميولك الفكرية والسلوكية.
رائع! وما هي الخطوات المحددة لهذا النشاط بعد إيجاد الاستبيان؟
بعد أن تجد استبياناً موثوقاً، الخطوة التالية هي إجراء استطلاع رأي على مجموعة من زملائك. أطلب منهم الإجابة على الأسئلة بصدق. بعد جمع الإجابات، قم بتنظيم النتائج في جدول بسيط. يمكن أن يحتوي هذا الجدول على ثلاثة أعمدة: الاسم، النصف الأيمن المسيطر، النصف الأيسر المسيطر، وربما النصفان متكاملان إذا كان الاستبيان يقدم هذا الخيار. ثم تأتي المرحلة الأهم، وهي عرض النتائج التي توصلت إليها وتحليلها. حاول أن تستنتج هل هناك غالبية معينة وما هي الفروق التي لاحظتها بين الزملاء. هذا النشاط سيعطيك نظرة عملية ومباشرة على المفهوم.
هذا النشاط يبدو ممتعاً ومفيداً جداً. الآن، ما هي الأهمية الحقيقية لهذا المفهوم للتربويين والمعلمين؟ كيف يمكنهم الاستفادة منه في العملية التعليمية؟
هذه نقطة محورية يا بني، وهي التي تحدد القيمة العملية لما نتعلمه. لمفهوم السيطرة الدماغية أهمية كبرى في التعليم لعدة أسباب جوهرية. أولاً، تنويع أساليب التعليم، فالمعلم الذي يدرك هذه الاختلافات لن يكتفي بالشرح المنطقي التقليدي الموجه للنصف الأيسر، بل سيدمج الشرح المنطقي مع الأنشطة الإبداعية والقصص والصور التي تحفز النصف الأيمن. بهذا يضمن وصول المعلومة لأكبر عدد ممكن من الطلاب بغض النظر عن النصف المسيطر لديهم.
إذن هو يوفر تجربة تعليمية أكثر شمولية. وماذا عن الفروق الفردية بين الطلاب؟
ثانياً، هو يتيح لنا مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بشكل أعمق وأكثر فهماً. فإذا رأيت طالباً يفضل التفكير النظري والتحليلي وآخر يفضل العملية والتجريبية والأنشطة المرئية، فإنك لن تتعامل مع هذا كاختلاف عشوائي، بل ستفهمه على أنه اختلاف في تفضيلات السيطرة الدماغية. هذا الفهم يمكنك من تكييف أساليبك لتلائم احتياجات كل طالب بدلاً من فرض طريقة واحدة على الجميع.
هذا يجعل التعليم أكثر عدلاً وفعالية. وما الفائدة الثالثة لهذا المفهوم؟
وأخيراً وليس آخراً، الأهمية الثالثة تكمن في تنمية التفكير المتكامل. فالمعلم الواعي لا يكتفي بمجرد تلبية احتياجات النصف المسيطر لكل طالب، بل يسعى جاهداً لتشجيع الطلاب على استخدام النصفين معاً. يمكنه ذلك من خلال تصميم أنشطة تتطلب منهم التفكير المنطقي لتحليل المشكلة، ثم استخدام الإبداع لإيجاد حلول مبتكرة لها. هذا يساهم في بناء أجيال من المفكرين الشاملين القادرين على معالجة التحديات المعقدة في الحياة. في الختام، السيطرة الدماغية ليست مجرد نظرية عصبية، بل هي عدسة تمكننا من فهم أنفسنا ومن حولنا بشكل أفضل، وتحديداً في سياق التعلم. كلما أدركنا هذه الحقيقة، كلما أصبحنا معلمين ومتعلمين أكثر حكمة وفاعلية.